بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن. فيزال الحديث عن الإيجاب والقبول بعد أن استرق فيهما العربية والماضوية. يأتي التساؤل هنا حول وجوب تقديم الإيجاب على القبول أو عدمه، بمعنى أنه هل يجب أن يتقدم الموجب ثم يقبل القابل، أم يجوز كلا الفرضين؟ هل يجب أن يقول البائع بعت ثم يقول المشتري اشتريت؟ هل يجب أن يقول المؤجر أجرت ثم يقول مستأجر تأجرت أو استأجرت أو قبلت؟ أم يجوز أن يقول المشتري اشتريت ثم يقول البائع بعت؟ الشهيد الأول رضوان الله عليه يقول ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. لا يشترط، إذن يجوز أن يتقدم الإيجاب على القبول ويجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب. في مقابل هذا القول هناك قول بتعين تقديم الإيجاب، وعلى هذا القول ادعى شيخ الطائفة الإجماع، يعني نقل الإجماع في أحد كتب الشيخ الطائفة على أنه يجب أن يتقدم الإيجاب على القبول، إجماع الطائفة على ذلك. دليل القائل بعدم الاشتراط: الدليل الأول أصالة الصحة، والمراد بها هنا أصالة الجواز. الأصل في الأشياء أن تكون جائزة إلا أن يرد دليل على الحرمة. وضعا وتكليفا، الأصل الجواز. إحنا شاكين هل أن تقديم القبول على الإيجاب جائز أم غير جائز؟ نقول الأصل الجواز، هذا أول. وثانيا، العقد الذي تقدم قبوله على إيجابه هل أنه عقد أم لا؟ عقد تقدم قبوله على إيجابه اسم فيه، فهو عقد. ميزة هذا العقد أن قبوله وقع في الخارج قبل إيجابه، لكنه عقد فيشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء بهذا العقد. يجب الوفاء بهذا العقد يعني أن العقد سار وتام ونافذ. ثالث الأدلة: تقدم الإيجاب على القبول أو العكس، شيئان متساويان في الدلالة على ما هو المراد. المراد منه الرضا، أن تكون هذه التجارة تجارة عن تراض ولا تكون أكلا للمال بالباطل. هذا الرضا النفساني الإيجاب والقبول دالان عليه مو أكثر. عود في الدلالة على الرضا، تقدم الإيجاب أو تأخرت لهما واحد في الدلالة على الرضا. إحنا أساسا المطلوب هو رضا النفس في المعاملات. الإيجاب والقبول دالان على هذا الرضا. شنو فرق الدلالة على الرضا بين تقدم الإيجاب أو تأخره؟ تساوت الدلالة على الرضا. تابع الأدلة. بالنتيجة البائع والمشتري كلاهما قاعد ينقل شيء من ملكيته إلى ملكية الآخر، ثم داعي أن يكون هذا قبل أو هذا قبل. تساوي كلا المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. أنت تملك العشر يا وهملك كرتون الماء، أنت جاي تنقل العشرة من ملكيتك إلى ملكيته، وهو ينقل كرتون الماء من ملكيته إلى ملكيته. فهذا لازم هو يقول بعته، أنت تقول اشتريته. لا قبولهم، احنا نقول القبول يتقدم على الإيجار. ها إيجار. فهذه الأدلة الأربعة يستدل بها على أن القبول يمكن أن يتقدم على الإيجار والمعاملة صحيحة. قال ولا يشترط تقديم الإيجار على القبول. إذن في الإيجاب والقبول نشترط العربية ونشترط الماضوية أن يكون بلفظ الماضي، ولكن لا نشترط أن يتقدم الإيجاب على القبول. وإن كان تقديمه أحسن، وجه الأحسنية للأدلة التي سنسوقها في الاستدلال على من اشترط، وفي مقابل هذا القول قول باشتراط التقديم. خب هنا الأحواطية إلى جانب منه، إلى جانب التقديم، لأنه أنت لما تقول يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب ما تقول يجب أن يتقدم القبول، ذاك يقول شنو؟ يجب أن يتقدم الإيجاب. فأنت كلا الأمرين بالنسبة لك واحد، فالأحسن باعتبار جهة الأحواطية الرأي الثاني، وهو تقدم الإيجاب على القبول. وإن كان تقديمه أحسن بل قيل بتعينه، مو أحسن، واجب. نعم متعين، ونقل شيخ الطائفة في أحد كتبه الإجماع على ذلك. ووجه عدم الاشتراط، ليش ما نشترط تقديم الإيجاب؟ أصالة الصحة واحد، والمراد أصالة الصحة هنا أصالة الجواز. اثنين وظهور كونه عقدا فيجب الوفاء به. هذا العقد الذي تقدم القبول فيه على الإيجاب ظاهرا عقد، وكل عقد يجب الوفاء به، يشمله أوفو بالعقود. ثالثا ولتساويهما، أي تقدم الإيجاب أو تقدم القبول في الدلالة على الرضا. وإحنا المراد من الإيجاب والقبول أساسا شنو هو؟ الرضا. في الدلالة على الرضا تقدم الإيجاب وتقدم القبول شيء واحد. رابع الأدلة وتساوي المالكين في نقل ما يملكه إلى الآخر. ما في واحد أولى من الثاني، إنهم هم متساوين، هذا قاعد ينقل ملكية وذاك قاعد ينقل ملكية. هذه أدلة القائل بماذا؟ بعدم الاشتراط. أما القائل بالاشتراط يقول نحن نشك، عندنا جهة يقين وعندنا جهة شك. الجهة المحرزة أنه لو تقدم الإيجاب على القبول هذا عقد صحيح يجب الوفاء، هذا متيقن. أما فيما لو عكسنا وقدمنا القبول على الإيجاب نشك في ترتب الحكم، نشك في ترتب الحكم، فنستفحص الحالة السابقة، الحالة السابقة بقاء ملكية كل واحد على ملكه. إذن الشك في ترتب الحكم مع تأخر ومخالفته للأصل. الأصل بقاء هذا الشيء عند مالكه وهذا الشيء عند مالكه. احنا نشك انه انتقل هذا الشيء من ملكية هذا الى ملكية هذا، فيبقى الشيء على اصله. ثالثا اسمه فيه قبول، قبول يعني شنو؟ يعني شيء صار انت تقبل فيه. مين يصير قبول يصير اول فيه؟ قبول ماذا اذا؟ فنفس مفهوم القبول يدل على ترتب القبول عن الايجاب. هو انت تسميه قبول، قبول ماذا؟ يقول اقبل ما تتوجبه. فقبول يعني ان الشيء صار في الخارج انت تقبله. قال ووجه التعليم يعني أدلة القائل باشتراط تقديم الإيجاب الشك في ترتب الحكم مع تأخره، يعني مع تأخر الإيجاب نشك في ترتب الحكم ومخالفته للأصل. الأصل بقاء كل ملك عند مالكه، نشك أنه انتقل نقول الأصل بقاء. ولدلالة مفهوم القبول على ترتبه على الإيجاب، مفهوم القبول يدل كمفهوم على أنه مترتب على الإيجاب. ليش؟ لأنه رضا به، القبول رضا بالإيجاب، فإذا يجب أن يكون بعد الإيجاب. قال ومنه يظهر وجه الحسن. وجه الحسن هناك يقول شنو؟ وإن كان أحسن، هذا بعد وجه الأحسنية. لوجود هذا القائل ولوجود هذه الأدلة يبقى الأحسن أن يتقدم الإجابة على القبول. الشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول ترى مو كل النزاع، مو النزاع في كل ألفاظ القبول جارية، لأنه تارة إحنا عندنا لفظة قبلت في قولك بعت أو زوجت أو أجرت أو وهبت، كل يجي شنو؟ قبلت، رضيت، قبلت وما يرادفه إلا في كل قبول يمكن أن يتأثر. وعندنا لا ألفاظ لا ربط لها أو مو مرادفة للقبول بهالمعنى. انت تقول بعته انا اقول لك اشتريته، تملكته، لا اعطيك. النزاع لما نقول يشترط او لا يشترط في اي القسمين، الشهيد الثاني يقول في قسم قبلته لا ما في خلاف انه لا يصلح، وانت في تقدمه لا يصلح، ما في كلام انه يصلح. قبلته لا يصح تقدمه على أي حال، لا خلاف في ذلك أنه قبلت اسم فيه، قبلته صريح في البناء على أمر وذلك الأمر لم يقع. أما اشتريته فيه إنشاء، في جهة إنشاء، لا استأجرته فيه جهة إنشاء، قبلته ما في جهة إنشاء، قبلته في جهة قبول منشأ والمنشأ مطر. أما اشتريته هو فيه إنشاء بحد ذاته، فيمكن أن يقع عليه بعته، لاحظ. أما قبلته ما فيه أي إنشائية إلا القبول بالمنشأ في الخارج ولا منشأ. إذن قبلته وما ذاك لها فرضيته لا خلاف في أنه لا يصح تقدمها على الإيجاب. وإنما الخلاف اللي نقول أحسنه أحسنياه، اشتريته، تملكته، استأجرته وما شاكه. ولذا قال ومحل الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتريته كما ذكره أو ابتعت أو تملكت إلى آخره، لا بقبلت وشبهه فرضيت، وإن أضاف إليه باقي الأركان. وإن قال قبلت شراء الدار بعشرة آلاف درهم، وين قال ذلك؟ ليش لا يشمله النزاع؟ لأنه صريح، أي لفظ قبلت ورضيت في البناء على أمر. قبلت يعني في شيء وقع وأنت بتبني قبولك عليه، وهو لم يقع ذلك الآن في البناء على أمر لم يقع. بعبارة أخرى ما في جهة إنشاء لشيء لم يكن منشأ، مثل اشتريت، لا اشتريت فيه انشاء الشراء. هذا شرائط شنو؟ عقد البيع. اذا الايجاب والقبول، والايجاب والقبول يجب ان يكون بالماضي العربي، وفي تقديم الايجاب على القبول قولون، ويبقى الاحسن ان يتاخر القبول على الايجاب. نجي الى شروط المتعاقدين قبل ان نتحدث عن شروط العوضين، يعني تاره نحن نتحدث عن شروط العوضين الكتاب والمال. الكتاب وهذا التليفون، الكتاب وهذه المسبحه كعوض مقابل عوض. تاره لا، عن المتعاوضين، عن الشخص البائع والمشتري. اول شرط يشترط للمتعاقدين الكمال، بمعنى ألا يكون المتعاقدان محجورا عليهما بصبا، يعني مبالغ، جنون أو سفه. وهذه الثلاثة ممنوع من التصرف، صبي ممنوع من التصرف إلى أن يبلغ، مجنون ممنوع من التصرف إلى أن يعقد، تسيه ممنوع من التصرف إلى أن يفسد. فإحنا نقول المتعاقدين يجب أن يكونا كاملين. كاملين يعني شنو؟ عاقل بالغ رشيد. بالنسبة إلى العقل والرشد لا خلاف فيهما، وإنما أكو كلام يساق الفقه حول معاملة الصبي، هل أنه لا يجوز مطلقا معاملة الصبي بغض النظر عن سنه وبغض النظر عن رشده؟ ما دام صبيا يعني لم يبلغ الحلم فلا تجوز معاملته، رضي الولي أو لم يرضى، بلغ من السن ما بلغ، في الحقير والخطير، راشدا أم لم يكن راشدا. فأربعة، هذه أربعة تفصيلات، لكل تفصيل أكو قول. يعني أكو قائل يقول لا، إذا الصبي بلغ عشرا يعني مية جازت معاملته. أكو قول إذا بلغ عشرا وكان راشدا جازت معاملته، إذا المناط مناط الرشد. أكو قول أنه الصبي في الأمور البسيطة تجوز معاملته، في حلال معاملته جائزة. أكو قول أنه معاملته مع إذن الولي جائزة، إلا عليه مشهور الفقهاء قديما أن معاملة الصبي مطلقا في مقابل التفصيلات الأربع غير جائزة، لا في الحقير ولا في الخطير، لا مع ابن الولي ولا من دونه، لا بلغ عشرا وإن لم يبلغ، ولا أذن شنو، ولا رشد أو لا. ولذا قال ويشترط في المتعاقدين الكمال برفع الحجر، أن لا يكون محجورا على المتعاقدين. الكمال صفة الكمال الجامع للبلوغ والعقل والرشد، كامل يعني عاقل بالغ راشد. بعد الشرط الثاني والاختيار، بمعنى أن يكون مقدما على البيع والشراء بمحض إرادته واختياره في مقابل المختار. يجي عندنا المكره ويجي عندنا حتى تفصيلنا بعضه لبعض. الكلام بالنسبة إلى المكره الآن، لو أكره على إجراء عقد فبعد أن زال إكراهه رضي بذلك العقد، هل يجوز أو لا يجوز؟ أكره على بيع هذا الكتاب فباعه. بلا كلام احنا نقول هذه معاملة فاسدة، معاملة فاسدة. بعد ما زال الإكرام قال أنا البيعة اللي بعتها صحيحة، أريد أن أشتريها، هي باطلة لأنه ما فيها رضا. قال أنا المعاملة اللي سويتها مكرها أريد أن أشتريها، تمشي؟ يقول تمشي. ليش؟ مثل عقد الفضولي. الفضولي أنا جيت إلى هذا الكتاب وهو ملكك، فضولا جيت بعت على الأخذ مثل جينا بقى خلاص معاملة صحيحة. شنو بس ننقصها؟ أنه أنا مو مالك، أنت المالك، سمعت بالمعاملة في الله أشياء. فضولي يسموه بقى اسمه فضولي. فيقول المعاملة صحيحة إذا أجازها. نعم الكلام بعد الإجازة، هل الإجازة ناقلة أم كافقة؟ هذا الموضوع آخر سيأتي بعد. هذا نفس الشيء المكره، معاملة تامة الأركان بس ما فيها رضا، بعدين يجي الرضا. مثل فضول معاملة تامة الأركان ما فيها رضا، يجي الرضا غائب. وما عندنا شرط أن يكون الرضا مقترنا بالمعاملة بالعاقد، ما عندنا شيء. إذن ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار، مختار، إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه. المكره بعد ما زال إكراهه رضي، تجوز المعامله، لأنه أي المكره بالغ عاقل رشيد قاصد إلى اللفظ. طبعا هنا سؤال، القصد الداخل يقبل الإكرام؟ ها؟ ما يقبل الإكرام. القصد داخل الناس ما يقبل الإكرام. اللي يقبل الإكرام فعل الخارجي، يعني أنا أقول بعثوا، هو يحط المسدس يقول بعثوا، ما يكرهني على القصد، يكرهني على التلفظ. فإحنا نقول معاملة المكره من أي جهة فاسدة؟ ما في ضمان أو ما في قصد إلى البيع. شوفوا، أنا نقول المكره حالتين، المكره حالتين، أنا جيت أكرهت على البيع، قلت إن أو أن إلى راجع بعته، يعني أخذت البيع، بس أنا في أساس البيع مكره، هذه رضا نفس ما فيها فباطلة وفاسدة. ليش؟ لأن ما فيها رضا نفس، باطلة وفاسدة لأنه ليس فيها رضا. الحالة الثانية أساسا ما أقصد البيع، هش بعتون بعض الإكرام فتلقصت بالفضل بس قاصدا للبيع أساسا، فهذه باطلة، مو لأنه ما في رضا نفس، لأنه ما في قصد إلى البيع، ما في قصد إلى البيع. فلذهنا يقول لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ، قال بعته دون مدلوله، مو المعنى، قاصد اللفظ دون المعنى. وإنما منع عدم الرضا، المانع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي، حيث انتفى القصد إليه من مالكه، أنت المالك صاحب الكتاب ما قصدت البيع، هذا الفضولي إجا وباع مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة، لأني أنا قلت بعته فقصدت اللفظ. فلما لحقته إجازة المالك أثرت، لأنه عقد متكامل، هو شروط العوضين وشروط المتعاقدين متكاملة، رضا ما بي بعدين يجرب شنو بيها. إن قال تشلون العقد يجري الآن والرضا يجي بعدين، يقول لك ولا تعتبر مقارنته أي القصد للعقد للأصل، الأصل عدم الاعتبار، انت لما تريد تشترط شيء جيب دليله، اما اللي يريد ينفي الاشتراط يكفيه الاصل عدم الشرطيه. الاصل عدم غير، انت لما تريد تقول يشترط ان يكون الخصم قارنا للعقد دليل يكون، اما انا اللي اقول لك الشرط مو يجب ان يكون مقارنا للعقد يكفيه الاصل عدم. زين ان قول اذا كان عقد المكره بقسمين لو لحقه الرضا اثر اثرا، لو لحقه الرضا اثر اثرا في عقد الفضولي، الصبي لما يقول بعته، المجنون لما يقول شنو بعته، السفيه لما يقول بعته، بعد ما بلغ الصبي قال انا بيعتي ذيك اللي انزوجت وانا طابعا، المجنون بعد ما طاب قال انا بيعتي وانا اما السفيه، السفيه عقب ما رشد قال انا بيعتي. يقول لا فرق بين المكره والمجنون والصبي والسفيه، الفرق أن المكره فيه اقتضاء وفيه مانع، العقد اللي أجراه المكره فيه اقتضاء للنقل والانتقال بس أكو مانع، ما هو شنو؟ الرضا والقبض. زال هذا المانع المقتضي نفسه. أما عقد الصبي والمجنون والسفيه فلا اقتضاء فيه، مسلوب بالأصل، فالإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق ما في شيء يقع عليه، هو أصل ما في شيء، مسلوب بالأصل، ما في شيء قار وفيه مانع بعدين يرتفع المانع وهذا الشيء يمشي من أساسه، هو هذا ما وقع ما صار. ولذا قال بخلاف العقد المسلوب بالأصل، عقد الصبي، عقد المجنون، عقد السفيه مسلوب بالأصل، يعني لا اقتضاء فيه. فعبارة الصبي، عبارة الصبي يقول لك عمد الصبي وخطأه واحد، يعني عبارة لا قيمة لها فلا اقتضاء فيها، فلا تجبره أي عقد الصبي إجازة الولي، الولي صاحب أبو الصبي تقال ترى العقد اللي سواه ولدي جائز، هيك ما كان حتى أنت تقول جائز، عمده وخطأه واحد، ولا يجبره رضاه بعد بلوغه، بعد ما بلغ قال انا راضي. اذن يشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار، الكمال يعني عقل يعني رشد يعني بلوغ، يعني في الطارق 4 شهور، يعني خلينا نقول بلوغ عقل رشد اختيار، الخامس القصد، قصد البيع. في مقابل القاصد يجي الغافل وينتبه للموضوع، فتران وهو في حالة السكر، نعم هازل قاعد يمزح، كلهم ما فيه قصد الى العبارة، ما قاصد الى هذه الالفاظ، سكان قاصد الى هذه الالفاظ، الغافل قاصد، يقول لك لا. قال والقصد فلو اوقعه اي العقد الغافل او النائم او الهازل لغى هذا العقد ملغي، وإلا حقت في الإجازة، أنه ماكو شيء مثل عبارة الصبي، أنه رفع القلم عن الصبي وعن مجنون وعن نائم، يعني ما في قصد، ما في قصد، وإلا حقت في الإجازة. ليش؟ لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، مو قاصد اللفظ، قاصد يقول أن بعته وقصد، بخلاف المكره، المكره لا قاصد يقول شنو بعته منتهى معنطيب ناس، فيقع بس معلق على الإجازة في المكره. أما هنا ما هو قصد إلى اللفظ لا يقع أساسا. يقول لكن تعال انت طلع للفرق بين المكره والهازل، النائم والغافل والسكران وماذا ما عنده قصد إلى اللفظ، نائم بعد مو قاصد الله، غافل مو قاصد الله، بس اللي يمزح مو قاصد يقول بعته، قاصد الله مو قاصد، المازح مو قاصد المعنى صحيح، أنا وياه المازح لا يقصد المعنى بس قاصد اللفظ مو قاصد الله، قاصد اللفظ المكره شنو هو؟ قاصد لللفظ دون مدلوله، قلت يقع المعنى يعني. قلت يقع، فإذا أجازه لاحقا مسى. الهازل إذا قصد اللفظ دون المعنى بعدين أجاز. أنت تقول ما يمشي الحال، ليش؟ شنو الفرق؟ المكره والهازل كلاهما قصد اللفظ دون المعنى. نعم الغافل النائم السكران ما قصد لللفظ أساسا فضلا عن المعنى، ففيه بينهم وبين المكره فرق، بينما بين الهازل والمكره لا نجد هذا الفرق. لاحظ، ولذا قال وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده إلى اللفظ، قصد إلى اللفظ هو الهازل ما يقصد المعنى، نعم من حيث كونه عاقلا مختارا، عاقل ومختار مو نايم مو سكران مو غافل مو أيضا شنو مكره، وإنما تخلف قصد مدلوله يعني قصد المعنى لم يحصله. بعد ما أعطى فيها رأي حتى في المسالك الشهيد الثاني أيضا نفس العبارة، قال وش الفرق هالشكل مش زين، نعم يعني يميل إلى إلحاق الهازل بالمكره أو المكره بالهازل أحد أمرين. يقول المصنف رضوان الله عليه ألحق المكره بالغافل والنائم إذا وصل الإكراه إلى درجة سلبته شنو إرادته. يعني يقول الشهيد الأول يقول تارة يكره الإنسان فيوقع الألفاظ باختياره، يعني تطلع الألفاظ من عند الاختيار فيكون قاصدا لله، تارة يوصل الإنسان لدرجة من الإكراه حتى قاصدية اللفظ تنتفي، قاصديته لللفظ تنتفي فيقول اللفظ لا عن قصد أساسا. يقول هذا المكره حتى لو وجدت إجازة لاحقة ما تنفع هذا النوع من الإكراه، لأنه يلحق الغافل والنائم والسكران، الرضا المتعقب لا يجي شيء. نعم إذا كان إكراه طبيعي بحيث أنه المكره قصد اللفظ صحيح، هو من ناشار بايع من يعني لا حول ولا قوة بايع، بس النتيجة هو قاصد لللفظ، فالرضا المتعقب يجي يجبر. أما إذا وصل الإكراه إلى درجة تسلب معه إرادة اللفظ وقصد اللفظ فلا يجزي الإجازة المتعقبة. الشهد الثاني يقول هو الكلام لطيف بس مكره هذا ما يسمى مكره، يعني هالدرجة من الإكراه ما نتعقلها. لاحظين يقول وألحق المصنف بذلك بشنو؟ بالغافل والنائم والهازل المكره على وجه يرتفع قصده أصلا، يعني وصل إلى درجة من الإكراه بحيث ارتفع قصد اللفظ فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب أو المتعقب كالغافل والسكران. هذا ما صنعه الشهيد. قال الشهيد الثاني وهو حسن، هذا الإلحاق حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، يعني إذا في فعلا إكراه بهالمعنى هو في المسائل يقول وفيه تأمل يعني يوصل الإكراه إلى هذا. يقول هذا ما عندنا إكراه بهالطريقة. يقول فإن الظاهر من معناه معنى المكره حمل المكره بالكسر للمكره بالفتح على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها مع حضور عقله وتمييزه. المكره مو راح عقله مو راح تمييزه، ما صار سكران ما صار غافل، هذا معنى الإكراه. فإذا وصل إلى تلك الدرجة هذا مو مكره، هذا صار غافل نايم سكران أي شيء تمييز نطوع عليه. زين إذن من الشرائط القاصد، بعد ما علينا منو قاصد منو ما قاصد هذا تنقيح صغروي، المهم في العاقد أن يكون قاصدا لبيعه. سكران مو قاصد، نائم مو قاصد، غافل مو قاصد. يقول بيع المكره احنا أفتينا فيه شنو بيع المكره معلق فيه. بيع المكره باعتباره قاصد لللفظ دون قصد المعنى فيقع البيع معلقا. اذا جت اجازه مثلا، ما جت اجازه بطل. هذه الحاله من موقوفيه عقد المكره السلام عليكم، هل هي دائمه؟ يقول لا، اذا وقعت بغير حق، يعني اذا وقع الاكراه بغير حق. أما إذا واحد أكره بحق على البيع ما يقع موقوفا، ما يصير معلق يشري. واحد إجا للأخ ظلما وضع مسدس رأسه قال بيع بيتكم وإلا، هذا نقول البائع يقع معلقا إن أجازه بعد رفع الإكراه أشعر، ما أجازه بطل. أما إجا الحاكم الشرعي قال للأخ بيع بيتك وتأجر يونس لو كذا، باع فهذا ما يقع معلق، يقع صحيح البيع لأنه الحاكم الشرعي أجبره حتى يوفي ديونه، فالبيع يقع صحيح. يعدد الشهيد الثاني مجموعة من الأمثلة، قال وعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا أي معلقا مع وقوعه بغير حق، يعني مع وقوع العقد مكرها بغير حق. ومن ثم يعني لأن مسألة الإكراه بالحق وعدم الحق جاز بيعه أي بيع المكره في مواضع كثيرة إلا الإكراه فيها بحق، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. يقول أنت تشتري السيارة واسمه آخر موديل بيعه وفي دينه ويستلق طرطار، وكمن أجبره الحاكم على بيع ماله لأداء نفقة واجب النفقة، كل بيع حتى تنفق على زوجتك وعيالك البيع أيضا، وتقويم العبد على معتق نصيبه منه. احنا عندنا هذا العبد شركاء فيه أربعة، احنا شركاء في العبد، أنا بيت نصيبي عتقته، العبد ينعتق كله. احنا في الاسلام العبودية هي يريدوا تلغى له، فاقل شيء يخربط المعادلة. اربع احنا شركاء، انا قلت نصيبي من هذا العبد حر، خلاص هو العبد كله يصير حر وبس، واحنا الثلاثة الباقين يقوم العبد وغصنا عليك انت تدفع فلوس الباقين ايها المعتق. انت اللي اعتقت نصيبك صار هذا حر، حصص البقية شو تسوي؟ تقوم وانت غصبا عليك تشتري هالحصص، فهنا شراء بالإكراه، يكرهه الحاكم على شراء الحصص الباقية حصص الثلاثة. ولذا قال وتقويم العبد على معتق نصيبه، انا مو اعتقت نصيبي منه من هذا العبد. بعد وفكه من الرق اليرث، عبد ورث، العبودية تمنع الرق، هو ما عنده قدرة على التملك أساسا، فشي سو يجبر سيد على بيعه حتى يرث. نعم قد يعني تخريج من وزنه، تحرير، تحرير البلاغ لا فلوس يعطون، يجبره الحاكم الشرعي على فكه الفلوس فيعود حرا فيعود. وإذا أسلم عبد الكافر، اثنين كفار، واحد سيد واحد عبد، المسلم العبد أسلم، يقول له كافر غصبا عليك وعلى أجدادك تبيعه، ما يصير بعد مسلم يصير عبد لكافر، فيبيع الكافر غصبا عليه وعلى أجداده. أو اشتراه وسوغناه، أصلا عبد هو عبد، هو أساسا عبد ومسلم، إجا الكافر واشتراه، هل هذه المعاملة صحيحة أساسا؟ لو قلنا بصحتها نجبرها من جديد على البيع. وإذا قال أو اشتراه وسوغناه، يعني أن الكافر اشترى العبد المسلم وسوغنا، هذه المعاملة ما في أحد داخل، وسوغنا هذه المعاملة نقول له بيع. أو اشترى المصحف، طبعا هنا وسوغنا لازم تيجي بعد هنا أيضا، يعني أو اشتراه أو اشترى المصحف وسوغنا، شكل العبارة تكون أصح، لأن أيضا نفس الكلام في شراء المصحف، هل هو مسوغ أو غير مسوغ؟ فلو قلنا أنه سائغ شراؤه للكافر نقول له غصبا عليك وعلى أجدادك أيضا بع هذا المصحف. وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته، هذا جماعة الرفق حقوق الحيوان لازم يأخذها الحكم مال الشارع، صاحب الحيوان ماذا يقوم بالواجب تجاهه، ما يعطيه على ما يأكل عدل، يقول له غصبا عليك تبيعه. والطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، واحد يخاف على نفسه وماكو أكل متوفر، مخمصة يعني قحط جوع، فيجي يشتري غصبا على البائع لأنه خايف على نفسه أن تروح، صحيح هذا البيع، مع أن ذاك البائع مكره على بيع الطعام بس البيع صحيح. والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه، طعام محتكر ماكو غيره والناس محتاجين له الطعام، نقول المحتكر بيع على رغم أنفك، والبيع يقع صحيحا فنحو ذلك. بعد ما نطول في الأمثلة، هذه كلها أمثلة لماذا؟ للإكراه بحق، الشاهد أن المكره هنا باع وبيعه ما وقع موقوفا، وقع صحيحا ولا يحتاج إلى إجازة لاحقة بعد رفع الإكراه، لأن الإكراه بغير حق هو اللي يحتاج إلى إجازة لاحقة. إذن من شرائط المتعاقدين العقل والبلوغ والرشد والاختيار والقصد، خمسة شرائط. ويأتي الكلام بالنسبة إلى شرطية الملك، يعني يشترط المتعاقدين أن يكونا مالكين، وإلا وقع فضولا ويدخل بعد في بيع الفضولي. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.